الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وقت صلاة الوتر والقراءة فيها والقنوت. عن خارجة بن حذافة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة فقال: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا باب وقت صلاة الوتر، يعني متى يدخل وقتها ومتى ينتهي، والقراءة فيها أو القراءة فيها يعني، وماذا يقرأ في ركعاتها يعني بعد الفاتحة، والقنوت الذي هو الدعاء في الركعة الأخيرة، وهل موضعه قبل الركوع يعني بعد القراءة أو بعد الرفع من الركوع، على ما سيأتي بيانه. وإن كان قد سبق تفصيل عريض في الكلام على القنوت في الفرائض فيما تقدم قريبا، وقد تقدم هناك بسط طويل بسط المصنف الحديث عن القنوت في الفرائض في المكتوبات، وهنا القنوت في الوتر على ما سيأتي. فإذا هذا الباب يتعلق بثلاثة أحكام من أحكام الوتر: وقتها، والقراءة فيها يعني ماذا يقرأ فيها، هل هناك آيات مستحبة أو سور أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها أو قرأ بها خص بها ركعات الوتر، وكذلك أيضا حكم القنوت في صلاة الوتر. فقال: باب وقت صلاة الوتر والقراءة فيها. عن خارجة بن حذافة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة فقال: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي. هذا الحديث مرت الإشارة إليه في الكلام على القول بوجوب الوتر أو تأكد سنيته على ما مر من خلاف، وهذا الحديث ضعيف، بل قال فيه ابن حبان إنه منقطع وإنه باطل، ولكن روي بأسانيد كثيرة جدا عن صحابة كثير وبطرق متعددة، أخرجه الأئمة في كتبهم في المسانيد وفي بعض المعاجم والسنن بأساليب متقاربة أو ألفاظ متقاربة، وقد أشار إليها الشوكاني هنا وأطال في هذا، ولكنه في النهاية لم يحكم بشيء ولم يرد شيئا، وأنتم تعلمون أنه كثيرا ما يعتمد عن الشوكاني كثيرا ما يعتمد في كلامه على الحديث على كتاب الحافظ الحجر تلخيص الحبير، كثيرا ما يرجع إليه ويأخذ منه، كما أنه في شرحه أيضا يعتمد كثيرا فتح الباري، فهو عمدته في هذا الشرح يعني لو طاع هذين الكتابين في الكلام على الحديث وطرقه ورجاله من تلخيص الحبير في تخريج حديث الرافع الكبير من حجر وفي الكلام على شرح الحديث ألفاظا وأحكاما وخلافا غالبا على فتح الباري إذا كان فتح الباري قد تعرض لها، وغالبا لا يكاد. أما إذا كان في الصحيح في صحيح البخاري فهذا معلوم، وإن لم يكن أيضا فإن استطرادات الحافظ الفتح معروفة، فلا يكاد يمر كلام أهل العلم في على الأحاديث إلا وللحافظ له كلام في الفتح، قد يكون في موطن غير الموطن الذي يظن القارئ، مما يدل على أن الشوكاني له اطلاع واسع جدا على كتاب الفتح ولعله قرأه كثيرا، فهو يعتمد عليه كثيرا جدا، لكنه لا يعزو إلا قليلا، فقد ينقل الأسطر الكثيرة إن لم تكن الصفحات، ثم بعد مدة يقول قال الحافظ، ويأتي بسطر أو سطرين أو جملة أو ترجيح أو نحو ذلك، ومثله أيضا في أخذه من تلخيص الحبيب. وإن كان الذي ينبغي في حق الإمام الشوكاني رحمه الله إما أن يذكر هذا في المقدمة حتى يكون أكثر إنصافا، وإما أنه يعزو في كل ما يأخذه من مصنفات الأئمة. وهذه ليست طريقة الشوكاني وحده، وإنما كثير من المتقدمين يعملون مثل هذا، ولعل عذرهم أن مثل هذا الكلام مشاع وهو مجرد نقول عن الأئمة، وإنما يعزون إليه ما اختصوا به من ترجيح أو استنباط أو نحو ذلك. أما الكلام العام أن تقول قال الإمام أحمد أو قال الخطابي أو قال أبو حنيفة أو نحو ذلك، هذا كلام يعني عزوه لقائله قد لا يكون لازما، بينما الذي يعزى إذا كان ترجيحا له أو استنباطا أو شيئا أخذه أو اختصه بنفسه لمعالجة أو استنباط أو نحو ذلك. أما الكلام العام والنقول التي ينقل فيها بعضهم البعض فهذه يتساهلون في عزوها إلى أصحابها. وإن كان اعترف في موطن آخر الحافظ الإمام الشوكاني اعترف للحافظ في مواطن كثيرة ليس في هذا الكتاب وإنما في كتب أخرى، فإنه ينقل أن الإمام الشوكاني قيل له ألا تشرح البخاري؟ قال لا كتاب بعد الفتح، يعني أن الحافظ بن حجر لا يأتي بعده مثله في من يشرح صحيح البخاري على هذا النحو. ولا شك أن الإمام بن حجر رحمه الله أتى بكتابه هذا بالعجب العجاب في فتح الباري، لا شك أنه بسط القول وأشبع كل مسألة في الغالب يتطرق إليها، وإن كان أحيانا قد يؤجلها أو يؤخرها في مقام ليس عند أول ورودها، لأنكم تعلمون أن الإمام البخاري رحمه الله قد يورد الحديث مرات كثيرة جدا على حسب ما فيه من دلالة، ولهذا كانت ترجمات الإمام البخاري في صحيحه من أدق التراجم فقها واستنباطا، فالحديث قد يأتي به في أبواب كثيرة جدا متعددة متفرقة، ولكن لكل إيراد مناسبته واستنباطه، وأحيانا قد يريده بلفظ يعني على حسب ما روي في الباب الفلاني بلفظ والباب الآخر بلفظ آخر وهكذا. ففقه البخاري دقيق ومعلوم، وأدركه الأئمة من خلال التراجم الإمام البخاري رحمه الله، وقد قيل الله الإمام بن حجر ليشرح هذا الشرح العجيب، وإن كان أحيانا يحيل ابن حجر، كان يقول وسيأتي مثلا في كتاب الطهارة، وسيأتي في كتاب التوحيد، وسيأتي في كتاب الأحكام، أو سنسطور في عندك ثم ترجع فلا تجد شيئا، وهذا يحدث. أو أحيانا يقول تكلم عن في كذا فترجع فلا تجد يعني، وهذا لعله يعني كان يرجع الكلام فيه، لكنه يعني قد يكون سهى أو ذهل عن هذا، لأنه ألفه في خلال 20 سنة. يعني أن الحافظ بن حجر ألف أو شرح البخاري في غضون 20 سنة، ولهذا أحيانا يقول وسيأتي بسطه في كذا ثم ترجع إلى الباب الذي شرفه لا تجد شيئا. وعلى كل حال هذا هو شأن البشر، وهذا لا يقلل من قيمة الكتاب كما هو معلوم. وأيضا الحافظ الإمام الشوكاني معلوم من فضله وطول باعه، حتى إنه ألحقه من جاء بعده في رتبة المجتهدين، ويقال إنه وصف نفسه بالاجتهاد، ولا شك أنه أهل لكل علم وفضل، فمؤلفاته ظاهرة بين أيدي أهل العلم، تدل على علم عميق وفهم بعيد، فرحمهم الله جميعا ونظمنا في سلكه. فالإمام الشوكاني هنا ذكر ما ذكر من طرق الحديث، ولكنه لم يرجع شيئا، وكل الطرق فيها ضعف لا تخلو مما قال، ولكن يبدو الله أعلم أنها لا شك من مجموعها تدل على أن للحديث أصلا. وفي قوله لقد أمدكم الله بصلاة خير لكم من حمر النعم، الإمداد هنا يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى الإعطاء والمعاونة، يأتي بمعنى المعاونة، ويأتي بمعنى الإعطاء والزيادة. الإمداد يأتي بمعنى المعاونة، ويأتي بمعنى الإعطاء والزيادة. فمن معاني المعاونة قوله سبحانه في إمداده سبحانه بعباده المؤمنين بالملائكة، فإن هذا من باب المعاونة، إن يمدكم بألف من الملائكة ب3000 من الملائكة منزلين، وب5000 من الملائكة مسومين، وب1000 من الملائكة مردفين. فالإمداد هنا بمعنى المعاونة، ويأتي بمعنى الإعطاء والزيادة كما في قوله تعالى وامددناهم بفاكهة ولحم طير مما يشتهون. والوتر قد يجمع الأمرين، المعاونة على اعتبار أنها إعانة على الطاعة وزيادة في الخير، وتأتي بمعنى الإعطاء على معنى أنها أو بمعنى الزيادة في الإعطاء، ويبدو أنها أظهر في هذا المعنى، أنها الزيادة في الإعطاء، كما جاء في بعض طرق الحديث إن الله زادكم صلاة، بمعنى أنها زيادة على الخمس فرائض، معلوم أنه من أجل زيادة الثواب، وإذا كانت الصلاة تنعم فحشاء المنكر فإن هذه منها أيضا فهي صلاة، فهي بمعنى الزيادة في الإعطاء. لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. حمر النعم يعني النوق الحمر، وهذه هي أشهر أو أفضل أموال العرب، من أنفس أمواء العرب النوق الحمر، وليس المراد ذات النوق الحمر، وإنما المراد شريف المال، يعني أن صادرت أفضل من هذه الأموال التي يتنافس الناس فيها ولو كانت كحمر النعم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يهدي الله، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي بعض الروايات خير لك مما طلعت عليه الشمس، على معنى أن الأعمال الصالحة إذا وفق لها العبد كصلاة الوتر أو الدعوة إلى الله عز وجل أن هذا خير له من هذه الأموال التي يتنافس الناس فيها، ورحمة ربك خير مما يجمعون. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هذا هو الشاهد من الترجمة: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وقد سبق الإشارة إلى وقت الوتر، ولكن هذا هو محل ترجمته من المصنف، وهو أنه يبدأ من صلاة العشاء، يعني من بعد صلاة العشاء. إذا صلى المصلي العشاء فقد دخل وقت الوتر وينتهي بطلوع الصبح، وهذا هو الصحيح. وإن كان عند أهل العلم خلاف، فبعضهم يرى أنه إلى صلاة الفجر وليس إلى طلوع الصبح، على معنى أنه لو دخل وقت الصبح ولم يصلي فله أن يصلي، ولم يصلي الفريضة يعني فريضة الفجر، فله أن يصلي الوتر فيما بين ذلك. وبعضهم يرى أنه إلى طلوع الشمس، وبعضهم يرى أنه إلى طلوع الظهر، إلى دخول وقت الظهر، وبعضهم يرى أنه إلى المغرب، وبعضهم يرى أنه إلى العشاء. ولكن كما تلاحظ كل هذه الأقوال لا دليل عليها، لا دليل عليها ينهض، وإنما صريح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وينبغي أن نعلم ما معنى مرادنا، ما معنى قولنا، أو ما المراد بقولنا من صلاة العشاء، على معنى: إذا صلى المصلي العشاء فقد دخل وقت الوتر. لو كان المصلي ممن يسوغ له الجمع، إذا كان المصلي ممن يسوغ له الجمع فجمع بين العشاء والفجر، ما بين العشاء والمغرب، بين المغرب والعشاء، جمع بينهما جمع تقديم، يعني في أول وقت المغرب، كما لو كان مسافرا أو كان مريضا محتاجا للجمع، فجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم. معلوم أنه إذا جمع تقديم سيكون في أول وقت، فحالما يصلي العشاء يدخل وقت الوتر، فله أن يصلي الوتر في ذلك الوقت ولو كان مبكرا، لأننا نقول إن وقت الوتر يدخل من بعد صلاة العشاء. فحتى في من جمع تقديم يدخل وقت الوتر بعد صلاة العشاء، ولو كان في حق غيره لازلنا في وقت المغرب، يعني لم يغب الشفق الأحمر، لأن وقت العشاء لا يدخل إلا بعد غياب الشفق الأحمر، ولكننا قيدناه بصلاة العشاء ولم نقل بدخول وقت العشاء. فمن ساغ له الجمع وجمع تقديم فقد صلى العشاء صلاة صحيحة، فحينئذ يدخل في حقه الوتر، فله أن يوتر ولو كان الوقت مبكرا. فهذا هو الذي ينبغي أن يعلم. فإذا وقت الوتر يدخل من بعد صلاة العشاء، حتى ولو كان جمع تقديم ممن يسوغ له الجمع، إلى طلوع الصبح، يعني دخول وقت صلاة الصبح. وأشرنا إلى الخلاف بين أهل العلم، لكنه خلاف لا ينهض عليه دليل. فإذا الصحيح أن الوقت هو وقت الوتر وما بين هذين الوقت. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وفيه دليل على أنه لا يعتد به قبل العشاء بحال. وفيه دليل على أنه لا يعتد به قبل العشاء بحال. هذا إشارة إلى خلاف من خالف بأنه يعني إما أنه يبدأ بعد المغرب أو أنه يعني أي خلاف يذكر أو يحكى من أن الوتر يمكن أن يكون قبل العشاء أو حتى يكون بعد طلوع الصبح فإنه لا دليل عليه ينحض، والحديث صريح. وإن كان الحديث هذا كما قلنا فيه مقال، ولكن هناك أحاديث أخرى وسبق الإشارة إليها من أنها ينتهي الوقت بطلوع الصبح، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. هذا معنى أنه يفهم منه أنه إذا جاء الصبح فقد انتهى وقت الوتر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. رواه الجماعة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه.
هذا أيضا يفهم منه وقت الوتر، وأنه من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. حديث عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. رواه جماعة، مما يدل على أن هذا هو وقته من أول الليل، يعني من بعد صلاة العشاء، كما دلت عليه الأحاديث الأخرى. ولعل هذا مستند لمن يقول إنه يبدأ أن وقت الوتر يبدأ من بعد المغرب، لأن قوله أول الليل قد يدل على هذا، ولكن الأولية هنا مقيدة بالأحاديث الأخرى التي نصت على أنه من بعد صلاة العشاء. ومعلوم أن الأولية نسبية، الأولية نسبية، فالمراد بأول الليل يعني ما يلي وقت صلاة العشاء، ما يلي وقت صلاة العشاء، وليس الأولية المطلقة التي هي بعد الغروب مباشرة. وهذا ظاهر من الأدلة الأخرى التي فيها النص على أنه بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، يعني أن كل ذلك وقت للوتر، وكل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أوتر من أوله وأوتر من أوسطه وأوتر من آخره. قالت: فانتهى وتره إلى السحر، يعني استقر به الحال أنه يصلي آخر الليل، السحر الذي هو آخر الليل، هو الجزء الذي يلي طلوع الصبح. رواه الجماعة. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا، ما يدل على أنه إذا جاء الصبح فلا وتر، فالوتر ينتهي بطلوع الصبح. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة الليل محظورة وذلك أفضل. وهذا حديث أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما. فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيان للوقت كذلك، من أن الإنسان إذا خشي أن يغلبه النوم فليوتر قبل أن ينام، يعني قبل أن يرقد. فإن وثق من قيامه آخر الليل فليجعل الوتر آخر الليل فإنه أفضل. ولهذا قال: فإن قراءة آخر الليل محظورة، يعني مشهودة، محظورة من الحضور الذي هو الشهود، كما قال عز وجل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني فهي أفضل. وظاهر الإنسان إذا وفقه الله عز وجل وجعل صلاته في السحر آخر الليل، قام فصلى ما تيسر ثم ختم بالوتر، أن هذا من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل مناجاة مع ربه وتضرعا ودعاء، كما قال الله عز وجل في وصف أهل الجنة: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال أيضا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني أنهم لا ينامون. فهذا الوقت الذي ينام فيه الناس ويلذ فيه النوم، وإذا رزق العبد الصحة فإن ألذ ساعة ينام فيها وذلك الوقت. لكن ما الذي يوقظ عباد الله الصالحين؟ وما الذي يجعلهم يتركون لذيذ المنام حتى تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ إن هو إلا ابتغاء رضوان الله والرجاء فيما عند الله وخوف عذاب الله. فمن هنا تجافت جنوبهم عن المضاجع، بينما أصحاب الغفلة هؤلاء ينامون وقد يقطعون أول الليل فيما لا يفيد إن لم يكن في أمر محرم، حتى إذا جاء آخر الليل وهو وقت تنزل الرحمات تراهم مع النائمين فلا ينالون شيئا. بينما من وفق للعمل الصالح وعرف الله حق المعرفة وخشيه حق الخشية وأمل فيما عنده وسابق إلى الخيرات، فتراه من المسارعين إلى اغتنام تلك الفرص والتعرض لنفحات الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هنا: فإن قراءة آخر الليل محظورة، يعني مشهودة، وبخاصة أنه في ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وذلك أفضل، يعني الصلاة آخر الليل. وقد ورد نحو هذا في قصة وسيشير إليها المصنف أيضا مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر قال له: كيف توتر؟ قال: أوتر أول الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حذر كيس، أنه يخشى أن ينام فكان يوتر أول الليل. فقال: حذر كيس، يعني حازم، حذر حازم، لأنه لا يدري قد يغلبه النوم. أما عمر رضي الله عنه يقول: أوتر آخر الليل، فقال: قوي معان، يعني أنه فيه ثقة بنفسه ومعان من الله عز وجل. وعلى كل حال هذا يدل على أن كلا الأمرين خير، وإذا قوي الإنسان أن يصلي آخر الليل فهو أفضل، كما يدل عليه حديث جابر.
وعن أبي بن كعب قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه الخمسة إلا الترمذي، وللخمسة إلا أبا داود، إلا أبا داود مثله من حديث ابن عباس. وزاد أحمد والنسائي في حديث أبي: فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. ولهما مثله من حديث عبد الرحمن بن أبزاء، وفي آخره: ورفع صوته في الآخرة.
هذا حديث أبي بن كعب، وقد سبق الباب الذي فيه عدد الوتر، أن الوتر واحدة أو بثلاثة أو بخمسة أو بسبع. فقد مر حديث أبي بن كعب هذا وأعاده المصنف هنا. مروره هناك دليل على أنه قال وقرأ في الثالثة كذا ثم يسلم في آخرين، فقوله في الثالثة أورد هناك ليدل على أن الإيثار يكون بثلاثة، فذلك وجه إراده هناك. بينما الحافظ الشوكاني هنا كأنه يعني لم يتبين له وجه إرادة المصنف الحديث هناك، ولهذا قال حديث أبي بن كعب قد تقدم وتقدم الكلام عليه، قال ولعل إعادة المصنف لذكره لهذه الزيادة ذكر أن قوله إلى فإذا سلم إلى آخره، لا ليس ظاهرا، لأن إراده هناك كان لبيان العدد عدد الوتر، لأن فيه وقرأ في الثالثة كذا وسلم في آخرهن، بينما هنا ترجمه لبيان ما يقرأ في الوتر، فليس هناك يعني تكرار يعني يلام عليه أو يتعقب فيه المصنف رحمه الله، وإنما أورده هناك لدلالته على ما أورد، وأورده هنا لدلالته على ما أورد هنا، فليس هناك إشكال. أما قول الزيادة هنا لا شك أنها مفيدة، ولكن الترجمة هي لما عقدت لها على معنى أنه هنا لبيان القراءة وهناك لبيان العدد، ولهذا لو رجعنا إلى اللفظ هناك في لفظ حديث أبي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ تحت ترجمة باب الوتر، باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع بسلام واحد إلى آخره وما يتقدم من الشفع، قال وعن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر في سبع اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية يقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقول هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهم. فالشاهد قوله وفي الثالثة وقوله ولا يسلم إلا في آخرهم، فهذا هو وجه إراده في تلك الترجمة. أما إراده هنا فهو لبيان ما يقرأ، فلا يعاب على المصنف التكرار ولا يتعقب، لأن ما أورده في كلا الترجمتين ظاهر، ولهذا لا يبدو تعقب الشارح رحمه الله على المصنف بهذا وهذا التوجيه، لأن مراد المصنف ظاهر ودلالة الحديث على ما أراد ظاهر كذلك. فقال وعن أبي بن كعب كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، يعني بعد الفاتحة في الإيثار بثلاث، من أوتر بثلاث فإنه يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بعد الفاتحة يقول الله أحد، رواه الخمسة. ولهذا اقتصر المصنف هنا على ذكر الآيات فقط أو السور، بينما هنا قال وفي الثالثة وقال ولا يسلم إلا في آخره، مما يدل على أن مراد هناك غير مراد هنا، وأن أورد هناك ما يناسب تلك الترجمة وأورد هنا ما يناسب هذه الترجمة. رواه الخمسة إلا الترمذي والخمسة إلا أبا داود ومثله من حديث عباس، وزاد أحمد والنسائي في حديث أبي فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، هذه زيادة لا شك أنها أيضا صحيحة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاة الليل بما في ذلك الوتر يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، هذا من الذكر المشروع الذي يقال في هذا المقام، يعني بعد أن يفرغ الإنسان من صلاة الليل ويفرغ من الوتر ويسلم بعد أن يسلم يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. قال في حديث ابن أبزة وفي آخره ورفع صوته في الآخرة، يعني في الثالثة، يعني يقول كان يقول سبحان الملك القدوس سبحان القدوس ثم يرفع صوته بذلك يقول سبحان الملك القدوس، هذا معنى ورفع صوته في الآخرة، يعني في المرة الثالثة من قوله سبحان الملك القدوس يرفع صوته بها. وهذا يدل أيضا في الجملة على أنه أيضا الذكر أدبار الصلوات يرفع به الصوت ولا يكون رياء، ما دام أنه قصد السنة واتباع السنة فلا يكون رياء، لأن هناك يعني أعمال مشروعة في الإسلام مقصود منها فعل الجماعة كالصلاة في المساجد. الإنسان لا يمتنع عن صلاة المسجد يقول أخشى الرياء، لأن هذا أنت لعب الشيطان. الإسلام حينما شرع هذا شرعه لأنها عبادات جماعية، ولهذا لا ينبغي أن الإنسان يترك السنة بحجة أنه يقول أنا أخشى الرياء. ولهذا ينبغي الإنسان في المسجد أن يرفع صوته بالذكر بعد المكتوبة كالتسبيحات والتهليل وكل الكلمة المشروعة يرفع بها صوته بعد في دور المكتوبة، ولا ينبغي أن يدور بخاله الرياء، لأنه يحيي سنة ويلتزم بسنة، ويعينه على دفع الرياء هو أنه يذكر الله في جميع أحيانه، وإذا كان حاضرا في الجماعة أو كان في بيته أو كان في سوقه فيكثر من ذكر الله عز وجل، فإن هذا يصرف عنه الرياء، على معنى أنه يعبد الله عز وجل ويتقرب إليه بصالح الأعمال مع الجماعات ومع الأفراد، وإذا انفرد بنفسه سرا وجهرا. كالإنفاق أيضا، فالإنسان ينفق سرا وجهرا ويتصدق سرا وجهرا، فإن إذا تصدق جهرا له أجره إن شاء الله، وإذا تصدق سرا هذا يعينه على أنه يؤكد له أن ما فعله جهرا لم يكن رياء، والله عز وجل قد ندبنا إلى هذا في قوله إن تبدوا الصدقات فمن معي، ولا يدور الرياء بخلد أحد، إن تبدوا الصدقات فنعم معي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإذا الأعمال المشروعة التي هي أمام الناس والتي هي جماعية أو يرفع بها الصوت ينبغي أن يتعاطاها المسلمون وأن يحيوا بها السنن وأن لا يلتفتوا إلى مثل هذه الوساوس، والقول بأن لأن هذه سنة ظاهرة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أنه عمله أمام الملأ أو أمام الناس صدقة أو ذكرا أو نحو ذلك فينبغي أن يأتي به المسلم وأن لا يهتم أو يكترث بما قد يلحظه فيه الناس أو يزلقونه بأبصارهم ونحو ذلك، فإن هذا لا يلتفت إليه لأن في هذا إحياء للسنة واستقامة عليها. ولهذا قال ورفع صوته بالآخرة، يعني الثالث يرفع بها صوته ولا يكون هذا رياء، وإن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو للتشريع ولكن أيضا ويعلم أصحابه، لكن أيضا نتأسى به في كل شيء، لأنه قال صلوا كما رأيتم من يصلي، وهذا من الصلاة، علم أن الأذكار التابعة للصلاة هي من الصلاة، فما دام أنه رفع صوته فنرفع أصواتنا. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وفيما يتعلق بالقنوت في الوتر وألفاظه لأن شرحها سيطول نرجئها إن شاء الله إلى الجلسة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم الذبح بعد تخدير الحيوان أو إفقاده الوعي بالصدمة الكهربائية حتى لا يشعر بالألم؟ الذبح صحيح، ذبحه بعد إفقاده للوعي بصدمة أو نحو ذلك لا مانع، لأنه لم يموت وإنما مجرد فقد وعيه ثم ذبح، ولا شيء في هذا فعلا إذا كان المقصود راحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فإذا كان في هذا إراحة ولا يترتب عليه ممنوع شرعي فلا مانع، أما إذا كانت تموت قبل الذبح فلا يجوز وتكون ميتة وتحرم، أما إذا كانت مجرد تفقد الوعي فإن هذا لا يضر، وقد يكون فيها راحة، فإذا كان فيه راحة لها فلا مانع، وقد يكون أيضا مشروعا ما دام أنه تخدر بمباح وبطاهر ولا يؤدي الوفاة فلا مانع، وبخاصة أنه في الوقت الحاضر يعني توصل لأشياء كثيرة، فيمكن أن يعرف أنها لم تمت، وهذا سهل معرفته جدا، وبخاصة في الوقت الحاضر توصل إلى أمور دقيقة جدا، فيمكن أن يعلم أنها يعني فقدت الوعي لكنها لم تمت، وهذا ظاهر أيضا لأنهم لو تركوها مدة لرجعت طبيعية ولا استعادت وعيها، وإنما فعلوا هذا حتى يعني ترتاح، وأيضا حتى لا تصدر منها حركات قد تؤذي أو تلوث أو نحو ذلك. فالأصل أنه لا مانع منه، وإن كان يؤدي إلى راحتها فعلا وهو من مادة مباحة طاهرة فإنه لا شيء في هذا، وهذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، أو إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هل تجزئ ركعتي الصبح القبلية عن ركعتي الإشراق؟ لا، ركعتي الصبح القبلية هذه تكون بعد دخول الوقت من صلاة الصبح، يعني بعد طلوع الصبح، يعني بعد الأذان وبعد انتهاء الليل، فهذا وقتها وتكون قبل صلاة الصبح. بينما ركعة الإشراق التي هي صلاة الضحى، يعني لا أعرف أن هناك لفظ يعني خاص بالإشراق لم أطلع عليه، وإنما المعروف هو صلاة الضحى، وهي التي تبدأ من بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي، فهذه صلاة الضحى، فصلاة الضحى غير صلاة غير سنة الفجر القبلية. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد.